بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال: وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل في جامعه باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، وذكر تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا الحديث كما قد سمعنا من كلام الترمذي رحمه الله عز وجل أنه قد وقع في رواية أبي إسحاق هذه، أنه يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، يعني السبيعي قال: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقد سئل أحمد بن صالح رحمه الله عز وجل عن هذا الحديث، فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث. وقال ابن الحصار في كتابه تقريب المدارك: هذا مما يكاد يتفق عليه المحدثون إلا القليل، يعني أن أبا إسحاق قد غلط فيه. وقال عبد الحق رحمه الله عز وجل: حديث أبي إسحاق عندهم غلط. كذلك جاء عن مهنة رحمه الله قال: سألت أحمد، يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، عن حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، وذكر الحديث، قال: ليس صحيحا، قال: ليس صحيحا. كذلك قد مال إلى ضعفه ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل، وأيضا مال إلى ضعفه النووي رحمه الله. وقال بعض أهل الحديث بصحة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، ومال إلى صحته الدارقطني أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، وقال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، يعني خبر عائشة هذا وخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
قبل أن ينام إذا كان جنبا. كذلك ممن صحح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابن حزم، وكذلك مما صححه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، كذلك غير واحد من أهل العلم كالبيهقي رحمه الله، فقد مال إلى صحة هذا الحديث. وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في تعليقه على جامع الترمذي على هذا الحديث، كذلك قد تكلم عنه ابن سيد الناس في النفع الشذي في شرح الترمذي، وذكر كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل في صحة أو في ضعف هذا الحديث. فالعلماء رحمهم الله عز وجل قد تكلموا في إسناد هذا الحديث وقالوا كذلك هو يخالف حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، أي أنه لم يكن يتوضأ. قالوا وهذا في ظاهره يخالف حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جمع بعض أهل العلم رحمهم الله بين حديث عائشة الذي معنا والحديث الذي سوف يأتي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء عن ابن سريج رحمه الله لما سئل عن الحديثين فقال الحكم لهما جميعا، الحكم لهما جميعا، أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، أما حديث عائشة فإنها أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنما نفت مس ماء الغسل، أي أنه لم يمس ماء، أي لم يغتسل ولم تنفي الوضوء، ولم تنفي الوضوء. فقال ابن سريج رحمه الله عز وجل لما سئل عن الحديثين فقال الحكم لهما جميعا، أن أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل، وأما حديث عمر فمفسر فيه ذكر الوضوء، وأما حديث عمر فمفسر فيه ذكر الوضوء، أي أن حديث عائشة لم يمس ماء أي للغسل ولا ينفي أنه قد توضأ، وحديث عمر جاء مفسرا بأنه كان يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك جمع آخر قد ذكره بعض أهل العلم مما ذكره مغلطاي رحمه الله عز وجل في شرحه أو في حاشيته على سنن ابن ماجه، قال رحمه الله ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان حسنا، أي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يحمل الأمر فيه على الاستحباب، وحديث عائشة فهو على ظاهره وأنه لم يمس ماء لا للوضوء ولا للغسل فيكون على الجواز، فيكون على الجواز، وأنه يجوز للإنسان إذا أجنب وجامع أهله يجوز له أن يتوضأ وهذا حسن وهو مستحب، ويجوز له كذلك أن لا يتوضأ، وحملوا على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك قال ابن قتيبة رحمه الله عز وجل في مختلف الحديث بنحو ذلك، وأن ذلك كله جائز، وأن ذلك كله جائز، فمن شاء يتوضأ ثم ينام على حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن شاء غسل يديه وذكره ثم نام، ومن شاء أن ينام من غير أن يمس ماء. ثم قال رحمه الله غير أن الوضوء أفضل، غير أن الوضوء أفضل، ولا يدل حديث عمر كما سوف يأتينا على الوجوب، وإنما يدل على الأفضلية، وإنما يدل على الأفضلية، وذلك لما ثبت عند ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه من حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء. قال: ينام ويتوضأ إن شاء. قالوا: فدل قوله إن شاء على أن ذلك ليس على الوجوب، وإنما ذلك على الاستحباب وعلى الأفضلية، وهذا هو الأقرب. والعلم عند الله عز وجل أن المقصود به الفضيلة، وفي حديث عمر، والرخصة في حديث عائشة. لذلك النووي رحمه الله عز وجل في تبويبه صحيح مسلم رحمه الله، أو على صحيح مسلم رحمه الله عز وجل، قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل رأوا الاستحباب. جماهير أهل العلم رحمهم الله رأوا الاستحباب، استحباب الوضوء. وذهب داود بن علي الظاهري وكذلك ابن حبيب من المالكية إلى القول بالوجوب. ذهب داود بن علي الظاهري وكذلك ابن حبيب من المالكية إلى وجوب الوضوء، ولكن وذلك لما جاء في الصحيحين في رواية: توضأ ثم نم، توضأ ثم نم. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، ويدل على ذلك الروايات التي قد جاءت في هذا الباب، ومنها ما جاء في رواية ابن خزيمة رحمه الله لما قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ينام ويتوضأ إن شاء. وهذا الحكم الذي معنا هو حكم عام للنساء والرجال، هذا الحكم الذي معنا هو حكم عام للنساء والرجال، لأن النصوص الشرعية تشمل النساء والرجال، إلا إذا جاء دليل يخرج الرجال أو يخرج النساء من هذه الأدلة ومن هذا النصوص، وإلا الأصل أن النصوص الشرعية هي شاملة للرجال والنساء. لذلك لما جاء في أحاديث في احتلام المرأة قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هن شقائق الرجال من جهة الأحكام، فإن الرجال والنساء في الأحكام الشرعية هم على سواء، إلا ما دل الدليل في إخراج أحدهما، إلا ما دل الدليل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في إخراج أحدهما. فهذا الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، منهم من ضعف الحديث ولم يأخذ بالحديث، قال: والعمل على حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومنهم من قال بثبوت الحديث، ومنهم ومن هؤلاء الدارقطني رحمه الله ومال إلى تصحيحه، وأن الخبرين كل منهما صحيح، وكذلك مال إلى ذلك ابن حزم، ومال إلى ذلك الألباني رحمه الله كما ذكرنا. فإذا صح الحديث فإن الجمع كما ذكرنا إما أن يكون الجمع على أنه لم يمس ماء مطلقا، لم يمس ماء مطلقا فيكون على ذلك الرخصة، أو المقصود النفي هنا نفي ماذا؟ لم يمس ماء ليش؟ للاغتسال، لم يمس ماء للاغتسال. إسناد الحديث قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، وهو من الثقات الأعلام، وقد مر معنا كثيرا. كذلك حدثنا أبو بكر بن عياش، وهو كذلك من الثقات الأعلام، وقد مر معنا أيضا. عن الأعمش الذي هو من؟
سليمان
بن مهران، وهو من الثقات الأعلام. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو من الثقات الأعلام. عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك قال: حدثنا هناد، وقد تقدم حدثنا وكيع، هو وكيع بن جراح، وهو من الثقات الأعلام، قد روى له أصحاب الكتب الستة. حدثنا قال عن سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله عز وجل، وهو من الثقات الأعلام. عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال نحوه، أي بمعناه، قال نحو أي بمعناه، أي بمعنى الحديث السابق الذي قد جاء في الطريق السابقة، الذي قد جاء في الطريق السابقة. وهنا سفيان الثوري رحمه الله يروي عن أبي إسحاق، وفي قبل ذلك الأسود يروي عن أبي إسحاق، عن عفوا الأعمش يروي عن أبي إسحاق، وكذلك روى عن أبي إسحاق شعبة، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق كما قد تقدم معنا في الكلام الماضي، كما قد تقدم معنا في الكلام الماضي من جهة الكلام في الحديث، وأن بعض أهل الحديث قد وهم هذا الحديث. ونزيد على ذلك ما ذكره يزيد بن هارون رحمه الله، وقال هذا الحديث وهم، قال وهذا الحديث وهم. كذلك الثوري رحمه الله نفسه قال فذكرت الحديث يوما، يعني حديث إسحاق هذا، فقال لي إسماعيل يا فتى نشد هذا الحديث بشيء، نشد هذا الحديث بشيء، كأنه يقول فإن هذا الحديث يحتاج إلى ما يشده، فإن هذا الحديث يحتاج إلى ما يشده من الأحاديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وفي الباب عن عمال وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام.
والكلام فيه قد تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن وهو ثقة روى له الجماعة، عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله وهو ثقة روى له الجماعة، عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة بخلاف عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، وأما عبيد الله بن عمر المصغر فهو ثقة، والمصغر أكبر من المكبر من جهة العمر ومن جهة الاسم فهو مصغر، المكبر المصغر أكبر من جهة العمر والسن المصغر أكبر من المكبر من جهة السن، والمصغر لا يروي عن المكبر، وإنما المكبر يروي عن المصغر. عندنا عبيد الله ابن عمر العمري الثقة وهو أكبر من عبد الله ابن عمر العمري، وعبيد الله ابن عمر العمري ثقة، وعبد الله ابن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله ابن عمر العمري لا يروي عن عبد الله، وإنما عبد الله هو الذي يروي عن من؟ عن عبيد الله ابن عمر العمري. وعبيد الله من جهة الاسم مصغر، ومن جهة السن هو أكبر من عبد الله ابن عمر العمري. عن نافع مولى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورحم الله نافع وهو من الثقات الأعلام، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا يروي الابن عن أبيه، هنا يروي الابن عن أبيه، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن أبيه عمر، وهذا من لطائف هذا الإسناد. كذلك هذا الحديث فيه رواية الصحابي عن الصحابي، رواية الصحابي عن الصحابي، وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا فيه تخفيف للجنابة بالوضوء وليس فيه رفع الحدث، هذا فيه تخفيف للجنابة بالوضوء وليس فيه رفع الحدث، وهو مستحب، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ وهو المستحب، كما مر معنا الكلام في عن ذلك عند ذكرنا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مصافحة الجنب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت؟ أو قال: أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. قال: وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قولي فانخنست يعني تنحيت عنه.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في مصافحة الجنب. ولو نظرنا في الحديث فإن لا نجد هذا في متن الحديث، المصافحة ليست في الحديث، وليس في الحديث ذكر المصافحة، ولكن أراد أبو عيسى الترمذي أن اللقاء مظنة المصافحة، أن اللقاء مظنة المصافحة، لذلك بوب على الحديث بباب ما جاء في مصافحة الجنب، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنب تنحى عنه، وغالب الظن أنه عند الملاقاة تكون المصافحة، لذلك بوب الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في مصافحة الجنب، وإلا ليس ذلك في متن الحديث. وأخذ أهل العلم رحمهم الله عز وجل من هذا الحديث على أن عرق الجنب طاهر، كذلك أخذوا أنه لا بأس بمصافحة الجنب، كذلك أخذوا أن عرق الحائض أيضا طاهر، كذلك أخذوا بأنه لا بأس بمباشرة الحائض من زوجها أو بمصافحة الحائض كذلك أو النفساء، وأن ذلك كله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن المؤمن لا ينجس، كما جاء ذلك في رواية البخاري، وكما جاء معنا هنا في جامع الترمذي قال: إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث كذلك من فوائده توقير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من فوائده توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه انخنس عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه توقيرا له، ثم لما اغتسل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ وفي كذلك قال: أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال أهل العلم: وهذا فيه فائدة توقير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا في فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن طالب العلم يكون في مجلس العلم على أكمل الهيئات، أن طالب العلم يكون في مجلس العلم على أكمل الهيئات، وهذا الأمر منتشر عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة إتيان جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان جبريل لما تهيأ بأحسن الثياب وأحسن الهيئات، قال أهل العلم وشراح حديث جبريل كذلك أنه على طالب الحديث وعلى طالب العلم أن يحضر مجالس العلم على أكمل الهيئات، أن يحضر مجالس العلم على أكمل الهيئات، خاصة إذا كان مجلس أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة إذا كان مجلس أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك جاء في ترجمة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عز وجل أنه كان إذا طرق عليه الباب فإذا كان مستفتيا خرج وأفتاه، إذا كان مستفتيا خرج وأفتاه، يسأل الجارية: اسألي من على الباب؟ فإذا كان مستفتيا خرج على هيئته وأفتاه. وأما إذا كان طالب حديث فإنه يتهيأ له على أكمل الهيئات. وأما إذا كان طالب حديث فإنه يتهيأ له على أكمل الهيئات وكانت هذه هي طريقة مالك في درس الحديث أيضا. أنه يكون على أكمل الهيئات. وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله عز وجل في حضور مجالس العلم، إما تعلما أو تعليما، أن يكون على أكمل الهيئات. إن تيسر ذلك لطالب العلم فإن ذلك بلا شك أن ذلك من عمل السلف رحمهم الله عز وجل. كذلك أخذ أهل العلم زيادة أيضا على توقير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وفيه كذلك احترام أهل العلم، فيه احترام أهل العلم واحترام أهل الفضل واحترام أهل الفضل واستحباب ذلك، فإن جليسهم ومصاحبهم يكون على أكمل الهيئات أيضا. كذلك أخذ أهل العلم رحمهم الله عز وجل من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أين كنت أو أين ذهبت؟ قالوا: إن العالم لو رأى من تابعه أو من طالبه أو من تلميذه لو رأى أمرا يخاف عليه فيه أنه قد وقع فيه على خلاف الصواب فإنه يسأله وبعد ذلك إذا رأى أنه قد وقع في أمر هو يخالف الصواب فإنه ينبهه على ذلك ويبدي له وجه الصواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن المسلم لا ينجس، وفي رواية الصحيح: إن المؤمن لا ينجس، قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن المؤمن لا ينجس، أن المؤمن ليس بنجس، وأنه ليس بنجس في نفسه. وهذا الحديث كما قال أهل العلم أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. فأما الحي فظاهر ذلك وهو طاهر بإجماع المسلمين، حتى قالوا: الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرج الأم أنه طاهر. حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه، أي على الجنين، رطوبة فرج الأم فإنه طاهر. قال بعض أهل العلم: وهو طاهر بإجماع المسلمين. قالوا: ولا يأتي الخلاف هنا المعروف في طهارة أو نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا يأتي الخلاف هنا المعروف في طهارة رطوبة فرج المرأة. وهذا بالإجماع. أما الميت المسلم فقد وقع فيه الخلاف عند أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم كما قد ذكرنا لكم ذلك في شرح كتاب الطهارة من العمدة وفي شرح كتاب الطهارة من منهج السالكين، أن الخلاف في الميت المسلم لا ينبغي أن نجره إلى الخلاف في الأنبياء، فإن الأنبياء بلا شك أن الميت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم بلا شك على لا يدخل فيهم هذا الخلاف بإجماع أهل العلم، على أنه لا يدخل فيهم هذا الخلاف بإجماع أهل العلم، وإنما الكلام في من هم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الأنبياء فذكر أهل العلم لما ذكروا الخلاف في مسألة الميت المسلم وأنه وقع خلاف من جهة طهارته ونجاسته، قالوا: وهذا الكلام إنما هو في من هو دون الأنبياء، ولا ينبغي أن ندخل الأنبياء في هذا الباب، فإنهم بالإجماع على أنهم لا يكون منهم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مر معنا ذلك في الخلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل في مسألة الميت المسلم. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى, وهو قول جماهير أهل العلم, أنه كذلك طاهر ولا يكون نجسا. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في الكافر الحي. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل, وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. فقد قال جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية, أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية, وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وقالوا ذلك لأمور, أي أنهم نجس لنجاسة عقائدهم, أي أنهم نجس لنجاسة عقائدهم. الأمر الثاني أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون, أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون. الأمر الثالث أنهم لا يتجنبون النجاسات, فإن الكافر كما هو معلوم من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو بوذي فإنهم لا يتورعون في النجاسات. تجد كثيرا منهم إذا تبول فإنه لا يتورع في كونه يتنظف أو يتطهر, وبفضل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإسلام, وأن طهر الله سبحانه وتعالى قلوبنا بالإيمان, وطهر الله سبحانه وتعالى كذلك أجسادنا بالطهارة بالوضوء أو بالاغتسال, وهذا من فضل الإسلام علينا نحن معاشر أهل الإسلام. فهذا القول الأول على أن النجاسة نجاسة معنوية لا حسية. القول الثاني قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة حسية, وهذا هو قول مالك رحمه الله عز وجل, وهو قول أهل الظاهر. والصحيح والعلم عند الله هو قول الجمهور من أن النجاسة نجاسة معنوية لا حسية. لذلك جاء الإسلام بمشروعية أن ينكح الرجل الكتابية, أن ينكح الرجل الكتابية, ومعلوم أن الرجل إذا نكح كتابية قد يصافحها أو قد يباشرها دون جماع ولا ينزل, ولم تأتي الشريعة بكون الإنسان يغتسل أو يتوضأ بعد ذلك فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ذلك أي الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية. ثم نذكر الآن إسناد الحديث. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج ومن الثقات, روى له الجماعة إلا أبو داود, عن حميد هو ابن عن يحيى قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان, وقد مر معنا ذكره قال حدثنا حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة, روى له الجماعة, عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة روى له كذلك الجماعة, عن أبي رافع وهو نفيع وهو ثقة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث قد ذكر أهل الحديث فيه لطيفة إسنادية, وهو أنه قد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, فحميد وعن بكر عن أبي رافع, ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم حميد الطويل ويروي عن بكر بن عبد الله المزني وعن أبي رافع نفيع رحمهم الله جميعا, وهذا من لطائف هذا الإسناد. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل مسائل في هذا الباب, ولكن إذا وجدنا وقتا سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر أحاديث الطهارة الباقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أي أن المرأة مثل الرجال، أي أن المرأة مثل الرجال كما ذكرنا لكم، والأصل الاستواء في الأحكام، استواء النساء والرجال في الأحكام الشرعية، إلا إذا وجد شيء يميز أحد أو يميز أحدهما عن الآخر، إلا إذا وجد شيء يميز أحدهما عن الآخر، وإلا الأصل في أن المرأة كالرجل في الأحكام، وأن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل أن عليها الغسل. قال النووي وابن بطال: أجمع العلماء على وجوب الغسل على المرأة بخروج المني وإيلاج الحشفة في الفرج. قال النووي رحمه الله وابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل عن المرأة بخروج المني وإيلاج الحشفة في الفرج. كذلك يجب على المرأة الغسل إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله كالنخعي قد خالف في مسألة وجوب الغسل على المرأة بخروج المني إذا رأت حلما في منامها. قال ابن رجب رحمه الله عن حديث أم سلمة هذا: وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت احتلاما في منامها ورأت ماء في اليقظة أن عليها الغسل، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ، إلا عن النخعي وهو شذوذ. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: قال وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت احتلاما في منامها ورأت ماء في اليقظة يعني بخروج المني أن عليها الغسل، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلا النخعي ولا يعرف، قال ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ، فإن النخعي لم يكن يرى ذلك كما صح ذلك عنه عند ابن أبي شيبة، كما صح ذلك عنه عند ابن أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل بإسناد جيد، ولكن النخعي رحمه الله محجوج بالسنة، النخعي رحمه الله محجوج بالسنة، وقوله هذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله وهو شذوذ، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل وهو شذوذ. أما المرأة إذا رأت شيئا في منامها لكن لم ترى ماء فإنه لا يجب عليها الغسل. المرأة إذا رأت شيئا في منامها ولكن لما استيقظت من نومها لم ترى ماء فإنها لا يجب عليها الغسل كالرجل، لا يجب عليها الغسل كالرجل. وقد حكى على ذلك النووي رحمه الله إجماع المسلمين، وقد حكى النووي رحمه الله على ذلك إجماع المسلمين، لو أن امرأة أو حتى رجلا رأى في منامه شيئا ثم لما استيقظ لم يرى ماء فإنه لا يجب عليه الغسل، فإنه لا يجب عليه الغسل. وقد مر معنا مرارا وتكرارا على أن هذه المسألة على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أنه يرى شيئا في منامه ثم لما يستيقظ يرى بللا فإنه يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أنه يرى شيئا في منامه ثم لما استيقظ لا يرى شيئا، لا يرى بللا، فإنه لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة لا يتذكر أنه رأى شيئا في منامه ثم لما استيقظ رأى بللا فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا بهذا التفصيل الذي قد ذكرناه لكم من جهة أنه إذا رأى شيئا في منامه، فإذا رأى بللا فإنه يجب عليه الغسل، وإذا لم يرى شيئا في منامه ووجد بللا فإنه يجب عليه الغسل، وإذا رأى في منامه شيئا ولم يجد بللا فإنه لا يجب عليه الغسل. فالأمر منوط بماذا؟ بوجود البلل. أمر منوط بوجود البلل كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. وقد ذكر أصحاب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك الآثار عن التابعين في هذا الباب من جهة وجود البلل وعدم وجود البلل. قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالحياء في الحق، أي أن الله عز وجل لا يأمر بالحياء في الحق. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره، قال: قدمت أم سليم هذه العبارة وهذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال. قال الحافظ ابن حجر وكذلك قال غيره من أهل العلم: قدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال. وهذا هو المنبغي على النساء، ألا يكون منهن ذلك، وأن يكون على حياء في مثل هذه الأبواب، لا كما نسمع في بعض الإذاعات أن النساء والرجال يتكلمن بكلام يستحي الإنسان أن يذكره على عموم الناس أو بحضرة العامة من الناس. بل إنه قبل أيام في إحدى الإذاعات قد تناقل الناس أنه حصل كلاما بين رجل وزوجته بكلام كما يقال فيه ما يستحى منه، وأنه لا يكون هذا الأمر إلا بين المرأة وزوجها. وهذا حصل في إذاعة سيارة ويسمعها الصغير والكبير، ويسمع هذه الإذاعة المرأة والرجل، وهؤلاء نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهن أكمل النساء حياء، تقدمت هذا الكلام، وذلك لما سيكون منها من سؤال، لما سيكون منها من سؤال، وذلك لحيائهن رضي الله تعالى عنهن، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما في زماننا فقد قلت العفة، وقد قل مثل هذه الأمور ومثل هذه المعالي من الأخلاق. تجد المرأة عياذا بالله تتكلم بما يتكلم به الرجال، وكذلك تتكلم بما يستحى منه عياذا بالله. والمنبغي والمشروع على نساء المؤمنين أن يقتدين بالصحابيات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا هو الواجب عليهن، أن يكن على مثل ما كان عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فهنا أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدمت: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة تعني غسلا؟ الحافظ ابن حجر عفى الله عنه قد ذكر كلاما في صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك مستحيل على الله عز وجل، ونقله كذلك صاحب تحفة الأحوذ دون أن يتعقب هذا القول، دون أن يتعقب هذا القول. وإلا الحياء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فإن الله حي ستير كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والحياء صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى، وصفات الباري تليق به سبحانه وتعالى، وهي صفات كمال بخلاف صفات المخلوقين، فهي صفات كذلك تليق بالمخلوقين. والله متصف بالحياء كما ذكرنا، وهذه الصفة صفة كمال، وهو الذي يليق به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن صفات الله تليق بجلالته سبحانه وتعالى وبكماله، بجلاله وكماله. وصفات المخلوقين تليق بضعفهم. والحياء عند المخلوقين ينقسم إلى قسمين كما ذكر بعض أهل العلم: الحياء المحمود والحياء المذموم. الحياء المحمود هو الذي يمنع من الوقوع فيما لا يليق، الذي يمنع من الوقوع فيما لا يليق. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع عن الخير، الذي فيه ضعف وفيه خور، فهذا حياء مذموم، فهذا حياء مذموم. وأما الله سبحانه وتعالى فإن الحياء صفة كمال وصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وعلى ألسنة الناس لا حياء في الدين، على ألسنة الناس لا حياء في الدين. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: إذا كان المقصود بأنه لا حياء يمنع من السؤال، أو لا حياء في تعلم الدين، فمعنى هذه العبارة صحيح. إذا كان المقصود لا حياء من السؤال، أو لا حياء يمنع من السؤال، أي من الأسئلة والسؤالات في شرع الله سبحانه وتعالى، فإن معنى هذه العبارة صحيح. ومنه فعل أم سليم بنت ملحان هنا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الإنسان يتفقه ولا يستحي من السؤال ولا يستحي من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن بعض السلف لا ينال هذا العلم، كما جاء عن مجاهد رحمه الله لا ينال هذا العلم لا مستحي ولا مستكبر. والمقصود بالمستحي هنا الذي هو الحياء ماذا؟ المذموم، الذي فيه الضعف والخور. وأما الحياء الذي فيه البعد عما لا يليق فإن ذلك كما هو معلوم من الأمور التي قد جاءت بها الشريعة، وأن الحياء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، وأن الحياء كله خير، وأن الحياء كله خير. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذ هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قالت رحمها الله ورضي الله تعالى عنها: إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قولها إذا رأت، قال أهل العلم، فيه دليل على أن ماء المرأة يظهر ويبرز، فيه دليل على أن ماء المرأة، على أن مني المرأة يظهر ويبرز كالرجال. فلقات إذا رأت المرأة، قال بعض أهل العلم هذا فيه دليل على أن ماء المرأة يظهر ويبرز. وأهل العلم قالوا هذه الفائدة لأن بعض أهل العلم قال إن ماء المرأة لا يبرز ولا يظهر، وإنما تعرف المرأة خروج مائها بشهوتها، وإنما تعرف المرأة خروج مائها بإنزال شهوتها. ذلك قال بعض أهل العلم، هذا فيه دليل على المرأة يظهر ويبرز ماءها. رد الذين قالوا ليس فيه دليل، لأن المقصود بالرؤية هنا العلمية لا البصرية. إذا رأت الماء أي إذا علمت خروج الماء وخروج شهوتها، فنبقى على أن المرأة لا يظهر ولا يبرز، ولكن نقول أن هذا الأمر يرجع إلى أحوال النساء، من النساء من يكون منهن ذلك، ومن النساء من لا ترى ذلك، وإنما يحصل منهن ذلك بالرؤية العلمية لا الرؤية البصرية، لا الرؤية البصرية. قال نعم، إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل، وذلك موافق لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم. وجاءت في روايات: وتحتلم النساء، أو تحتلم النساء على الاستفهام. وهذه الروايات قد قال بعض أهل العلم فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك جاءت في روايات عن أم سلمة أنها أنكرت ذلك بالسؤال: وتحتلم النساء، وفي رواية: أو تحتلم النساء. قال بعض أهل العلم وفيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. هذا الحديث قد جاءنا في إسناده زينب بنت أبي سلمة، وجاء في رواية الصحيح زينب بنت أم سلمة. قال أهل العلم: هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبت إلى أمها في روايات الصحيح تشريفا لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد عند بعض الناس ممن قد تشبه بأعداء الله أن المرأة تنتسب إلى زوجها إن تزوجت، وهذا الأمر محرم. يوجد، أنبه على أمر، أنه يوجد عند بعض المسلمين أصلحهم الله، أن المرأة إن تزوجت فإنها تنسب إلى زوجها فلانة الفلان، وتنسب إلى زوجها، وهذا أمر مخالف لطريقة أهل الإسلام، وهو تشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند أحمد وعند غيره: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر إيش؟
العدني،
وهو صدوق، وهو يروي، وهو مكثر عمن؟
أسلم العين.
أحسنت، لأنه كان ملازما له. حدثنا سفيان بن عيينة، وهو ثقة روى له الجماعة، عن هشام بن عروة، وهو ثقة روى له الجماعة، عن أبي عروة بن الزبير، وهو ثقة، عن زينب بنت أبي سلمة، وهي ربيبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان، وهي والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.